أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام. طبعا هو صاحب بداية المعرفة في الحقيقة يتكلم في نبوة الخاصة، وهذا بحث تاريخي يعني لا يوجد فيه شيء واضح، ولكن الذي فيه هو الدليل على نبوته يقسمها إلى قسمين. أما أن تكون المعجزات آنية مرحلية كما حصل انشقاق القمر وتسبيح الحصى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معجزات خالدة أبدية وهو القرآن الكريم. فكلامنا اليوم هو شنو؟ في المعجزة الإلهية الخالدة وهو القرآن الكريم. واضح؟ وتقدم أن للمعجزة هناك قيود أربعة للمعجزة، كما تقدم أن تقترن بدعوة النبوة هذه المعجزة، واضح، وأن تكون خارقة للعادة، واضح، وأن يعجزه الآخرون عن الاتيان نعم بمثله، وأن تكون مطابقة للدعوة. فهذا الذي تقدم في شروط وحدود المعجزة. في الحقيقة هم يأتون إلى الكلام في القرآن من حيث البلاغة ومن حيث الفصاحة، ويقولون إن القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي بين أيدينا، هو لابد أن تكون المعجزة في كل زمان من جنسه، كما في زمان عيسى عليه السلام، زمان موسى عليه السلام. زمان موسى عليه السلام كان فيه السحر، فجاءت من جنسه وهي العصا التي كانت، وكذلك في زمان عيسى عليه السلام الطب، وعيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ ويشفي الأبرص والأعمى وما شابه ذلك. أما في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت البلاغة والفصاحة، العرب جاءوا بالفصاحة والبلاغة لم يأتوا مثله، واضح. لهذا القرآن الكريم جاء، واضح، من باب الإعجاز. قال لهم مهما بلغتم ومهما وصلتم من دقة في المعاني والألفاظ، أتى الله بشيء وهو ما القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم طبعا في الحقيقة، القرآن الكريم اليوم الذي يعني بين أيدينا، هذا القرآن هو معجزة طبعا. ونعتقد أن هذا القرآن الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو فيه تبيان كل شيء. وهذه المعجزة الخالدة التي كما قلت لك عجزت عن مجاراتها أهل البلاغة وأهل الفصاحة لما يمتلك هذا من حقائق ومعارف عالية. لهذا عندما نأتي إلى مسألة إعجاز القرآن من حيث الفصاحة والبلاغ، هل القرآن هو السؤال هنا، هل القرآن تحداهم فقط من حيث الفصاحة والبلاغة؟ البعض يقول إن القرآن تحداهم من حيث الفصاحة والبلاغة، البعض يقول لا، القرآن فيه تحديات أخرى، واضح. لهذا البعض أفاد وأجاد في عدم اختصاص وجوه الإعجاز بالبلاغة والفصاحة، إذ القرآن من جميع جهاته معجزة، مو فقط من حيث الفصاحة ومن حيث البلاغة، بل من جميع جهاته القرآن هو معجزة. والتحدي بالقرآن لا يختص بوجه من وجوهه، بل أطلق التحدي كما صرح العلامة الطبطبائي، أطلق التحدي بجميع التفاصيل. فالقرآن الكريم، القرآن آية للتبليغ في بلاغته، وللفصيح في فصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، وللسياسي في سياسته، والاجتماعي في اجتماعه، وللاقتصاد في اقتصاده. لهذا هو إذن جاء علما للعالمين جميعا، وكذلك الإخبار بالغيب. ويشهد له أن التحدي بالقرآن لو كان فقط بالبلاغة والفصاحة فقط لم يتعدى عن العرب، صحيح؟ لأن هم العرب أهل فصاحة وبلاغة، مع أن التحدي لا يختص بإنسان بل يعم الجن. ماذا قال الله تعالى؟ قل لأن اجتمعت الجن والإنس، العفو، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن لا يقال إن التحدي بالنسبة إلى العرب بالمباشرة وبالنسبة إلى غيرهم بالتسبيب. الآية مثنى في انحصار وجوه الإعجاز، ما نعم أكو إعجاز في الفصاحة وفي البلاغة، إلا أننا نقول إن ظاهرة الآية التحدي بالنسبة إلى جميع أفراد البشر. الآية تتحدى جميع أفراد البشر من الجن والإنس، واضح، لأن الخطاب على نحو القضية الحقيقية وليست على نحو القضية الخارجية، والقضية الحقيقية واضحة لكم، هي سواء كان موجود أو مقدر الوجود. مرة أقول لك اكرم هؤلاء الطلاب موجودين الآن، هاي قضية خارجية. مرة أقول لك اكرم الطلاب سواء الموجودين أو الذين سيجدون بعد ساعات، سموها قضية حقيقية. فالقضية الحقيقية مناطح عن القضية الخارجية، القضية الحقيقية هي موجودة ومقدرة الوجود. فالآية تشمل إما للأفراد الذين كانوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والأفراد المعدومين الذين الآن موجودين يتحداهم القرآن على أن يأتوا. عندما نأتي اليوم للإساءات التي يتعرض إليها القرآن الكريم، هؤلاء لماذا يسيء القرآن؟ نحن مهما بلغت هذه التطورات وهذه التكنولوجيا، ومهما جاء العلم والعلماء والغرب بكل ما أوتي من قوة، ما أوتي بقوة، لن يستطيع أن يأتوا بآية يتعداهم القرآن. فليأتوا بآية، إذا كان القرآن أتوا بآية واحد، سنوات آلاف السنين قرون، لماذا تحداهم القرآن أن يأتوا؟ هذا مضافا إلى شهادة العين بعجز البشر عن الإتيان بمثله في جميع الجهات من الفصاحة والبلاغة والمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية وأسرار حتى أسرار الخلق فيه. واعترف بذلك أهل الأنصاف وأهل الفحول من العلماء. لهذا قال الشيخ جواد بلاغي آية الله إن إعجاز القرآن لم يكن بمجرد الفصاحة والبلاغة، وإن كفى ذلك في الإعجاز وهو حجة ويتم فيه دليل على أن هذا القرآن معجزة، وإن كفى هذا في حجية القرآن وإنه معجزة وحجة، هذا يكفي فصاحة والبلاغة، ولكن يقول ليس في هذا فقط. فأين أنت عن عرفانه العظيم؟ وأين أنت عن وأين أنت عن حكمته العظيمة؟ وأين أنت عن أخلاقه والروح الحياة التي فيه وروح الحياة الأدبية والاجتماعية؟ وأين أنت عن قوانينه الفاضلة؟ هذا القرآن انظر إلى جهات متعددة. البعض يقول ها القرآن معجزة لأنه شنو في فصاحته وبلاغته. لا، أين أنت عن عرفانه العظيم الذي هو لب المعقول وصفة الحكمة؟ وأين أنت عن أخلاقه التي يروح الحياة الاجتماعية والأدبية؟ وأين أنت عن قوانينه الفاضلة وشرائعه العادلة؟ هذا القرآن فيه ومحله من العدل والمدينة. وإن أنت عن أنبائه بالغيب التي هي أظهر مصادقة في المستقبل، هذا اليوم الموجود. إذن هاي سورة التوحيد، انظر إلى قصر هذه السورة، انظر إلى معانيها الراقية، انظر إلى سورة تبت، وانظر إلى أنباء بهلاك أبي لهب وأمراته، انظر إلى هذه السور. هذا القرآن وهو لهذا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. كثيرة. زين، فهل يكون كل ذلك من إنسان لم يقرأ ولم يكتب ولم يرتب في البلاد الراقية وإنما كان بدويا من البلاد المنحطة في كل أدب؟ المدرسة الابتدائية في موطنها إنما هي ببساطة أعراب البادية وخلوهم عن المعارف، والمدرسة الكلية تنظيم تعاليمها من الوثنية اللاهوتية وخشونة الوحشية والجبروت الاستبدادي. عندما نأتي والعدوان وعوائد الضلال والجور والشرائع، ولأن سمعت الاحتجاج بإعجاز القرآن في فصاحته بلاغته، إنما هو لأجل عموم هذا الإعجاز، وإنه هو الذي يذعن به العرب الذين ابتدأهم الدعوة وتناهم المعرفة. لهذا عندما نأتي إلى هذا القرآن من جميع جهاته، رأى فيه من الفصاحة والبلاغة، نعم المعاني الراقية، ولكن نحن ليس نقول فقط هو القرآن معجزة من حيث الفصاحة والبلاغة، وإنما هو معجزة من جميع الجهات. هذا واضح؟ واضح هذا؟ هذا الكلام في القرآن. حتى عندما نأتي الذين القرآن عندما قال إن كنتم في ريب، يعني في شك مما أنزلنا على عبد، فأتوا بسورة من مثلها وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أين شهداءكم؟ أين حججكم؟ سورة يتحدث القرآن، يأتوا بسورة. ثم أكد التأكيدات بالإخبار الإعجازي بأن السعي في طريق المعارضة لا نتيجة لها إلا الخسارة الذي يعارض، لأن القرآن يقول ولو اجتمع الإنس والجن واستظهر بعضهم ببعض لا يمكن أن يأتوا بمثله إلى الأبد. كما هناك آية ماذا تقول النص عليه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذن وقل لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لن يأتوا بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو السبب تسمية القرآن بالمعجزة الخالدة. إذن لا يختص إعجاز بعصر ولا بزمان، بل هو معجزة أبدية. ولن تفعلوا في قوله تعالى ولا يأتونه. لهذا يقول الشيخ محمد جواد البلاغي وقد مضت لهم مدة أعوام ودعوة الرسالة قرون، إجا واحد استطاع أن يعارض القرآن مع العلم الحقد والضغينة الذي يحملوه للقرآن وللإسلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا القرآن إذن الذي هو المنزل هو نفسه الذي نزل على الموجود الآن، هو نفسه الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى غير ذلك فهو كذاب أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى. وكذلك هذا فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والدليل على حفظ القرآن وبقائه من دون تغيير وتبديل دلائل إعجازه، وكلما تقدم الزمان وتقدمت العلوم فهو باق على طراوته وحلاوته. هذا هو القرآن الكريم. وكذلك لا بد أن ونعتقد أيضا بمن بوجوب احترام القرآن وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته الواحدة، كما يقول القرآن لا يمسه إلا. إذن كما لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه بأي ضرب من الظروف، فلو تعمد شخص إهانة وتحقيره بفعل من هذه الأمور فهو من المنكرين للإسلام وقسيته، ويحكم عليه بالمرق، يعني ما رح يسمى، والكفر برب العالمين. هذا الكلام. إذن القرآن هو المعجزة الإلهية الخالدة الباقية ما دام الزمان وما دامه وما دام الزمان وما دامه وما دامت الحياة. هناك آيات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن، الذكر هو القرآن، فإنه يدل على أن حفظ القرآن بيد من أنزله والتنزيل، وإن كان أمرا حادثا ماضيا، ولكن الحفظ أمر يدوم ومداوم عليه. ثانيا، إن المستفاد من الآيات، أي تبزين، إن المستفاد من الآيات الدالة على التحدي، إن القرآن يتحدى على التحدي بالقرآن الموجود بينهم، هو إنه معجزة خالدة ومقتضاه بقاؤه على ما هو عليه حتى يكون معجزة خالدة، وإلا فالمزايدة فيها ممكن المعارضة، يعني يمكن بعض يعارض فلا يكون بتمامه معجزة خالدة لو جاء وعارض القرآن أحد، مع أن آيات التحدي على أن القرآن معجزة خالدة بنفسه وآياته. ثالثا، أن الأئمة عليهم السلام استشهدوا بالآيات القرآنية وأرجعوا الأصحاب إلى الاستشهاد بكتاب الله، وهو دليل على حجية الكتاب، فلو كان فيه احتمال للتغيير والتبديل لما احتجوا به الأئمة عليهم السلام، إذن هو محفوظ، لا فيه زيادة نحن نقول، ولا فيه نقصان، ولا فيه تبديل، ولا فيه تغيير. رابعا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بترك الثقلين كتاب الله واعتزه البيت بين الناس إلى يوم القيامة، والتأكيد على التمسك بالثقلين واضح لا يوجب الضلال، حيث قال إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله واعتزه البيت، هنا لن يفترقا. إذن فهو دليل على عصمته عن التبديل والتغيير، وهذا الحديث دليل على عصمة أهل البيت، لأن القرآن معصوم عن الخطأ، فقال لن يفترقا، فأهل البيت كذلك معصومين عن الخطأ. هناك روايات دالة على لابد أن نرجع إلى القرآن والاستضاء بنوره، إذ مع التغيير والتبديل لا مجال للرجوع لو فيه تبديل وتغيير. نعم، كثيرة من الآيات. إذن الكلام إن هذا هو القرآن وهذه المعجزة الخالدة، هذا هو يعني زبدة الكلام، وين في القرآن معجزة، وهذا برهان صافي على كون القرآن خارقا للعادة. ومن هذا المنطلق تحداهم القرآن أجمعين أن يأتوا مثل هذا. هو الكلام في إعجاز القرآن الكريم. تفضل.
شو الفرق بين المعجزة والكلام؟
إيه. نعم نعم.
محاولات الأشخاص الموجودين حاليا هي من بعض التصرفات اللي نسيب للسحر، شلون بين نقل حجتهم، يعني إذا دعوا بالدعوة صاحب هذا العمل؟ أو شو هنميز بين المعجزة والكلام؟
هاي مرة في الدرس السابق. الكرامة المعجزة فيها شروط أربعة قلنا، هي أولا أن تكون خارقة للعادة، واضح، وأن تكون بدعوة النبوة. الكرامة مو شرط أن تكون بدعوة النبوة، واضح، صام تحصل زي كرامة مو إلا أن يكون نبي، ولكن المعجزة من اختصاص النبوة فقط، من اختصاص النبوة. المعصوم عليه السلام توجد لديه معجزة، يعني معجزات حصلت لأمير المؤمنين عليه السلام، بس كرامات، أقول لك بعض الكرامات التي تحصل، واضح، لا توجد فيها شنو، يعني بعض الكرامات تسمى كرامة إذا كانت لم تقترن بالنبوة، لأن النبوة لابد أن يكون
ما تقترن الدعوة إلهية.
ها؟
لا صح، نقول ما تقترن الدعوة إلهية.
لا لا، بس
بعض النبوة غير النبوة.
هي طبعا نعم، ولكن شنو بعض الكرامات، يعني شنو، يعني أن تقترن أولا المعجزة أن تقترن بدعوة النبوة واحد، وأن تكون خارقة للعادة. القيد الأول في الكرامة موجود، تكون خارقة للعادة، ولكن شفيه ما مقترن بدعوة النبوة، يعني غير النبي قد يكون له كرامة. مسألة السحر،
السحر يعني شلون يقدر يميز بين هذا السحر وصاحب الدعوة الإلهية.
هذا شيخنا غير أصحاب العقائد المنحرفة اللي بالوقت الحالي يعني ما شاء الله صاروا.
يقول لك أزيد يزيد يا شجر.
يعني جايسون معاجز يقولون هاي معاجز هاي أدلة على أنه صدق دعوانا. فإحنا جاينا أولها نقول دولة سحرة دولة كذا دولة زين شلون نثبت؟
بعد من شروط المعجزة أن تكون مطابقة للدعوة. شوف أنت من إجت مسيلمة هو فعل يعني فعل شيء الماء البير أغار الماء واضح. طيب صار عدم مطابقة الدعوة واضح ولا؟ فهذا الشرط قيد ثالث إما مطابقة للدعوة واضح نعم. وكان في الدرس السابق هو فرقت أنا بين المعجزة والكرامة فرقت بين المعجزة والكرامة بتفاصيل يعني نعم. وصل بنا مقام إلى الإمامة البحث في الإمامة. طبعا الإمامة هل هو من الأصول أم من الفروع؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني وظائف الإمام. وظائف الإمام وصلاحيات الإمام. البحث الثالث مواصفات الإمام الصفات التي يتصف بها الإمام. البحث الرابع كيفية تعيين الإمام وإنه لا يكون إلا بالنص الشرعي هذا ما ادعاه الإمامي. فالإمامة صاحب بداية المعرفة يقول هي ولاية إلهية عامة خلافة عن رسول الله. وكما تعرفون أنتم إن الإمامة هي امتداد للنبوة. فصلاحيات التي كان يتولاها النبي نفس الصلاحيات التي يتولاها شنو؟ الإمام. إذن المراد عندما قال الإمامة هي ولاية إلهية يعني مين مولا توفيض مين من الله؟ الناس لهم علاقة بتعيين إمام؟ قال يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. عهدي هاي الياء يا النسبة ترجع علما إلى الله. فإذا كانت ترجع إذن هي عهد من الله. ولو تكلمنا وعلى سبيل الفرض وقلنا من هو الأعلم بمصلحة الناس؟ الله أم الخلق؟ الله. إذن كيف الناس هم الذين يعينون ويرشحون وينتخبون إماما وهم وإن الله هو الذي يعرف المصلحة ويعرف حكمة وجود إمام وبالتعيين خاصة؟ إذن مسألة الإمامة هي أولا من الله عز وجل. نحن نقول نحن ندعي الإمامة هم يقولون لا ليس من الله الإمام. كلمة الإمام في اللغة تطلق أعم الإمام الموجود أن نقصد الإمام الذي هو امتداد للنبوة. يشبه مثل إمام العادل إمام الجائر أئمة يدعون إلى النار وأئمة يدعون إلى الهدى إمام الجامع ما شاكل ذلك في اللغة يعني وما يؤتم به الإمام. البعض قال الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. البعض عرف تعريف آخر للإمامة. تعاريف متعددة للإمامة. هو ماذا قال؟ المراد من الإلهية إنها بتوفيض وتنصيص من الله تبارك وعامة شاملة لوظائف الإمام التشريعية والتنفيذية الإجرائية التنفيذية لشؤون الناس في الدين والدنيا. ومن خلافة عن رسول الله الإمام المفردة التي هي محل بحثنا للإمام المجتمع مع النبوة. يقول الإمام المنفرد عن النبوة هو محل بحثنا، للإمام المجتمع مع النبوة. لأن قد يكون سنتم نبي وإمام، وقد يكون إمام وليس نبي. الكلام وين؟ في الإمام الذي هو ليس بنبي. فإن النبي والموحى إليه في تبليغ رسالات الله قد يكون ذا وظيفة إرشادية فحسب، بعض التبليغ للتنذير للإرشاد، وقد يكون لا إماما ذا ولاية إجرائية كما في إبراهيم وفي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كما قلت لك البحث يتوقف على أربع موارد، هل إن الإمامة من الأصول أم من الفروع؟ نحن الإمامية ماذا نقول؟ نقول من الأصول. طبعا عنوان الإمامة لا اختلاف به بيننا وبين العامة، وإنما الاختلاف وين؟ بالمعنون. يقولون بالإمام ولكن يقولون بإمامة غير الذي نقول بإمامة. فإذا اتضحت هذه المقدمات هو رأسا يأتي يقول إن الإمام بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب، وهذا صحيح المفروض غير عني. كيف أثبت إن الإمام هو علي بن أبي طالب؟ علي مو رأسا أدي وأقول الإمام هو علي بن أبي طالب. البحث الثاني الأئمة من بعده، ثلاثة ولاة الأمر والحكام، هاي كل الأمور طبعا من أكثر الخلافات التي جرت بين المسلمين هي في بحث الإمام. يقول صاحب بداية المعرفة الله سبحانه وتعالى بعث نبي وهو خاتم الأنبياء، جئت بعث علما لجميع البشر، جئت لتكون دين الله الخالد لجميع الشعوب. أدى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مقدار له من بيان أصول دين وفروع، وشكل نواة لتشكيل الرسالة. بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وسلم لم تستكمل الرسالة، لهذا رسول الله يقول يا علي أنا أقاتلهم على التنزيل وأنت تقاتلهم على التأويل. نعم. فكان لابد من بعد النبي الأكرم لابد من هناك أن يكمل المسيح وأن يكون امتدادا للنبوة وأن يكون أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نأتي ونستدل على أن الإمامة أن يكون هناك أدلة عقلية، لابد أن يكون هذا الإمام له معجزة كرسول الله، وعلي ابن أبي طالب عليه السلام ردته الشمس، وكذلك نهج البلاغة الذي هو يسمى بالقرآن الصغير. لابد أن يكون الإمام غير ظالم، والظالم هو الذي أما الذي فعل معصية في بداية حياته ثم ظالم ثم تاب، أو فعل المعصية وين؟ في نهاية حياته يسمى ظالم. أما الذي لم يرتكب معصية قط لا يسمى ظالم. ولو رجعنا كل الذين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من شرب الخمر، هناك من عبد الأصنام والأوثان، هناك هناك هناك، وعلي بن أبي طالب الوحيد الذي لم يفعل هذا، بل حتى قيل في حقه لم يجد صنع كرم الله وجهه، لأنه لم يجد صنع قط، بل كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينال عهدي الظالمين، إذن يسمى ظالم في أي فترة من فترات حياته فعل شيء يسمى ظالم، وعلي ابن أبي طالب الوحيد الذي لم يرتكب شيء. إذن ماذا يقول؟ يقول إذن لابد، إذن الرسالة ما الرسالة لابد ينشر الدين في كافة المجالات الإدارية الاقتصادية، يحقق كامل أهداف الرسالة. وهؤلاء الأشخاص هم الأئمة، وجودهم يعد في منطق من واجبات، إذ بدونهم تبقى الرسالة شنو؟ مبتورة، ولا تنال أهدافها التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنتفي بالتالي تنتفي مولاه. إيش لازم هذا؟ تنتفي الفائدة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون لغوا وعفو، والله تعالى حكيم
وبهذا يتضح ضرورة الإمامة، لأن لا تقل ضرورة عن النبوة كما قلت لك هي الامتداد الطبيعي، بل لا تنفك النبوة عن الإمامة والإمامة عن النبوة، فتكون الإمامة حينئذ من أصول الدين والاعتقاد بها يكون من العقائد الإسلامية. واضح؟ فالإمامة من أصول الدين، لماذا؟ لأنها ضرورة، ضرورة. والرسالة لم تؤدي بكامل تفاصيلها وبكامل أحكامها وتشريعها. هناك من بعد رسول الله من يبين تفاصيل الرسالة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الفترة التي قضاها رسول الله لم تكن كافية لبيان معالم وأحكام الرسالة الإسلامية، إذن لا بد من أن يكون هناك أمة، وهؤلاء الأمة يكون امتدادا طبيعيا للنبوة. إذن هي من أصول الدين، لماذا؟ لأنها ضرورة لا تنفك. واضح؟ لأن تبيان الأحكام لا بد أن يكون عن طريق أهلها، واضح؟ وليس عن طريق غيره. لهذا الإمامة هي إذن تكون من أصول الدين، وهي ضرورة من الضرورات. وظائف الإمام وصلاحياته، طبعا نفس وظائف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمسؤوليات التي كانت على عاتق رسول الله هي نفس المسؤوليات الملقى على عاتق، وإلا لو كان الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني مثلا إماما ظالم، واضح، لكان شنو؟ وثم نذهب ونقول له يا إلهي وضعت لنا إمام كان ظالم، ثم ليش تحاسبنا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذن ولو كان الإمام يحتاج إلى الغير لزم الدور أو التسلسل، ما بد أن يكون إمام ما محتاج إلى غير. وعندما سئل أحمد خليل الفراهيدي دليل على إمامة أمير المؤمنين، قال احتياج الخلق كله إليه واستغناه عن الخلق، إذن هو إمام الخلق. احتياج الخلق كله إليه واستغناه عن الخلق، وإذن هو إمام الخلق. إذن وظائف الإمام وصلاحيات الإمام نفسها التي يتمتع بها رسول الله، والمجالات التي فيها من أمر ونهي وعلى البشر طاعة، نعم يمتاز النبي عن الإمام بأن النبي يقول ما يقوله ويفعل ما يفعل بوحي وإرشاد، أما الإمام عندما يقول أو كذا وما شابه ذلك من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. علمني رسول الله ألف باب من كل باب يفتح لي، أنا مدينة العلم وعلي السلام عليك يا سيدي. ويمكن المتتبع لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستكشف المسؤولية التي كان يتولاها والصلاحيات التي كان يتمتع بها. أولا، وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تفسير كتاب الله العزيز وشرح مقاصده وبيان متشابهاته وتقرير قصصه وأحكامه وأخلاقه وعقائده وبرانه، بيان أحكام الله تعالى، الموضوعات التي كانت تحدث وتستجد ولم يكن قد نزل فيها حكم مسبق. ثالثا، صيانة الدين في عقائده وشرائعه ومفاهيمه من تشكيك الباطلين والمنافقين والكافرين من أعداء، صيانة المسلمين عن الانحراف في عقائد الدين وشرائعه، مراقبتهم المستمرة على جميع هذه الأصعدة وتصحيح أي خطأ تظهر في أفكارهم وأفعالهم، حفظ الوحدة بين أبناء المجتمع الإسلامي لكي تظهر بين الفينة والأخرى بعض الأفراد وبعض النزاعات القبلية والهوى، إدارة أمور الدولة الإسلامية التي أوجد نواتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أفاقها وأبعادها، بناء على هذا يكون الإمام مسؤولا من هذا ويتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الإمام صفات الإمام يعني لابد أن الكما لابد أن يشترط في الإمام أن يكون معصوم، وإلا إذا لم يكن الإمام معصوم كيف نثق بفعله وقوله؟ فلا بد أن يكون معصوم، ولا لأن العصمة لا نضعها وساما على صدور أئمتنا، وإنما من باب حتى نثق بما يقول هؤلاء لا بد أن يكون معصوم، ولا بد أن يكون محيط بأصول الشريعة والمعرفة التامة. فلو لم يكن الإمام معصوما عن المعصية والخطأ فكيف يكون مبينا لشريعة رسول الله وهاديا للناس للحق، حيث لا يؤمن حينئذ من كذب وخطأ، هذا متعرض من للكذب للخطأ، وكيف يكون له على الناس حق الطاعة والتسليم؟ ولو لم يكن الإمام عالما بأصول الشريعة وفروعها لكان حاكما بالظن والاستنباط والرأي وما شاكل القياس والاستحسان ومع هذا كيف يكون صائنا للدين عن الانحراف في شرائعه وعقائده ومفاهيمه ومقاصده، وكيف يقضي بالحق والعدل؟ واضح. اذا لابد ان يكون الانسان لابد ان يكون الامام معصوم، ولابد ان يكون الانسان عالما، واضح، ومن خلال عصمته وعلمه يستطيع ان يؤدي وظيفه وامتداد الرسالة الإلهية القادمة. هنا شبهة، قد يقال بأن العلم بالنسبة للرسول الأكرم وحديثه والشريف كافي في الإمام، خصوصا مع تصريح القرآن بتحقيق إكمال الدين وإتمام النعمة في الآية التي نزلت على رسول الأكرم في أواخر حياته 18 من ذي الحجة من اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين كاملا برحيل رسول الله اكتفينا سنته الشريفة لنعم المسلمون وأمتهم بها، ولا شيء من وراء يحتاج إلى بيان وما شاكل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قلنا عندما التحق بالرفيق الأعلى ولما يبين سوى جزء يسير من الأحكام، وبين جزء يسير من الأحكام يتناسب مع الظروف المكانية والزمانية التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والموضوعات التي يواجهها المسلمون إنذار، ولا يمكن أن تكفي بحال لسد على فرض صيانتها من الدس والتحريف في هداية الأمة ودمع الشعوب. فإذا فرض مزين وقوع دس اليوم وتحريفات كما قد حصل فلم يبقى الاعتماد عليها مجال. وأما الآية الكريمة المذكورة فإن ظرف نزولها والقرائن الموجودة فيها تدل على أن المراد من إكمال الدين وإتمام النعمة أحكام أصول الدين ودعائمه وضمان استمراره وبقائه بإبطال ما كان يطمع فيه المنافقين الذين هم كافرون في الواقع من تزلزله وبطلانه بوفاة الرسول الله. لهذا فإنها كما هو شأن كل الدعوات الدينية فإنها تنفي من موت ادعاءاتها ثم ترسخها وأحكامها بإعلان أن علي ابن أبي طالب في ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية هو إماما وخليفة على المسلمين بعد رسول الله، وبذلك يأس الذين كفروا وتمت النعمة وإكمال الدين بمن؟ بامتداد الأئمة عليهم السلام، لأنهم هم حجج الله في الأرض، هم القرآن الناطق هذا. ولكن أهل السنة انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمام حيث يعتقدون إنها سياسة زمانية لرعاية شؤون المسلمين الدينوية كما تعهد من رؤساء الدول، لم يشترطوا في الإمام تلك الكمالات التي نشترطها اليوم، بل اكتفوا قالوا بأن يكون بالغا عاقلا مسلما سليم الحواس والأعضاء، أن يكون قريشيا لم رأوا ها؟ لما روى عن رسول الله انه قال لا يزال الدين عزيزا منيعا لا اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، ان يكون من العلم منزلة من يصلح ان يكون قاضيا من قضاة المسلمين، وبعضهم اتفق ان يكون عالما، ان يكون شجاعا بصيرا بامر الحرب وادارة الدولة، ان يكون عادلا، واكتفى بعضهم ان يكون متقيا لله في الجملة، وجوز بعضهم كونه فاسقا وجاهلا. قد عرفت ان شأن الامامة ومقامها اعلى واعظم من مجرد ادارة الدولة، بل هو نص من الله وعهد من الله الى اناس لم يرتكبوا ذنب قط ومعصية قط، والذي هو بمنزلة هارون من موسى، والذي هو شبيه رسول الله، والذي هو نفس رسول الله، والذي هو إذن شأن الإمامة أعظم، مسؤول عن بيان شريعة الله وإكمال مسيرة رسول الله، هدفها الإلهي الذي لأجله أرسلت، ولا يقوم بأعباء ذلك شواء شخص مثال معصوم عن الخطأ، له من صفات الكمال والعلم. هذا هو مسألة الشبهة التي طرحوها على أن رسول الله بين الأحكام وهذه الآية، وقلنا لهم أن هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بعض الأحكام وليس كل الأحكام لبعض الظرف الزماني والمكاني، وقلنا كذلك أن هذه الآية إنما نزلت يوم إكمال الدين في ولاية علي بن أبي طالب إماما على الخلق. الأمر الرابع، كيف تعين الإمام؟ هل هو يعني كما قلت لك الإمام مثلا بالبيعة، بالاستغلاب، بالعهد، بالقهر، بالاستيلاء؟ هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.